أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: وكذا لو تبرأ المعتق تبرعا من ضمان الجريرة حالة الإعتاق، وإن لم يشهد على التبري شاهدين على أصح القولين. وكذا معطوف على ماذا؟ وكذا قوله وكذا معطوف على المعتق على العتق في الواجب، والذي تقدم أنه ماذا؟ أنه يكون المعتق فيه سائرة لا توريث فيه. وكذا يعني وكذا يكون العتق أو يكون المعتق سائبتان لو تبرأ المعتق تبرعا من ضمان الجريرة. واضح؟ وكذا يكون وكذا بمعنى وكذا يكون المعتق سائبتان لو تبرأ المعتق تبرعا من ضمان الجريرة. إذن يكون المعتق سائبة إذا كان العتق في واجب، أو تبرأ المعتق من ضمان الجريرة حتى وإن لم يكن العتق في واجب. يقول: وكذا لو تبرأ المعتق تبرعا من ضمان الجريرة. خب، هل يشترط في ذلك الإشهاد أم ماذا؟ يقول: لا يشترط الإشهاد. طبعا التبرع يكون حالة العيد، يقول حالة الإعتاق، وإن لم يشهد على التبري شاهدين على أصح القولين. إذن الإشهاد ليس شرطا في حصول التبري، وإن لم يشهد على التبري شاهدين على أصح القولين. ليش؟ للأصل، أي أصالة عدم وجود عدم وجوب الإشهاد على هذا التبري، لأنه شك في لزوم القيد الزائد، وأصالة البراءة تجري فيه. يقول: للأصل، ولأن المراد من الإشهاد الإثبات عند الحاكم لا الثبوت في نفسه، في نفسه ما أعلم بحصول ذلك، والمراد إنما هو الإشهاد عند الحاكم. وذهب الشيخ وجماعة إلى اشتراطه، إلى اشتراط ماذا؟ الإشهاد. لماذا؟ لصحيحة ابن سينان عن الصارخ عليه السلام، الرواية رقم 29134، ولها عدة طرق، منها عن الكليني رحمة الله عليه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن الصارخ عليه السلام قال: من أعتق رجلا تائبة فليس عليه من جريرته شيء، وليس له من ميراثه شيء، وليشهد على ذلك. وليشهد على ذلك. إذن صحيحة ابن سنان عن الصارخ عليه السلام استند إليها الشيخ الطوسي وجماعة لإثبات لزوم الإشهاد، ولكن المصنف الشارح يقول: ولا دلالة لها على الاشتراط، على أن الإشهاد على نحو الشرط، بل هي ترشد إلى أفضلية الإشهاد، ولا دلالة لها على الاشتراط. ثم يقول: ليش لا دلالة؟ طبعا ليش لا دلالة لها على الاشتراط، على ان الاشهاد شرط؟ ليش؟ لان لسانها ليس لسان الشرطية، بل لسان الارشاد. وفي رواية ابي الربيع عنه عليه السلام: ما يؤذن بالاشتراط. الرواية هي الرواية رقم 29143 في كتاب العتق، الرواية رقم 29143، ولها عدة أسناد أيضا، من هذه الأسناد كلها تنتهي إلى نفس الراوي المباشر، منها الخليني رحمة الله عليه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير أو بن جرير عن أبي الربيع. قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السائبة فقال: الرجل يعتق غلامه ويقول له اذهب حيث شئت، ليس لي من ميراثك شيء ولا علي من جريرتك شيء، ويشهد على ذلك شاهدين. لسان الرواية ظاهر في أن الإمام يعرف ماذا؟ يعرف السائبة، وذكر عدة أمور من ضمنها الإشهاد، مما يعني أنه ماذا؟ أن الإشهاد داخل في ماذا؟ في مفهوم السائبة، يعني مقوم لمفهوم السائبة، بحيث إذا لم يحصل إشهاد لم يحصل ماذا؟ لا تتحقق السائبة، يعني يشهد فتتحقق من قبيل الطلاق، إذا لم يحصل الإشهاد على الطلاق لا يحصل الطلاق على ما هو المعروف عندنا. وإن كان جملة من الفقهاء مع ذلك حملوا الرواية على ماذا؟ على الإرشاد أيضا، قالوا أفضل لا تحمل على ماذا؟ على الاشتراك. يقول: وهو خافر من حيث السند. ليش؟ لوجود أبي الربيع الشامي وهو خليد بن أوفاء، ولا توثيق له إلا وجوده في ماذا؟ في أسناد تفسير القمي رحمة الله عليه، وهذا المبنى ضعيف وإن بنى عليه السيد الخوئي رحمة الله عليه. ونفس السيد الخوئي لم يبني على الاشتراك هنا، على اشتراك الإشهاد، فإما أنه لم يلتفت إلى صحة السند، أو وهذا بعيد يعني، أو أنه ماذا؟ أو أنه التفت لكن حمل الرواية على الإرشاد، وهو الأقرب. خالد بن جرير له توثيق، له توثيق في الكشي، لم يوثقه الشيخ أو النجاشي، لكن في الكشي ما يشعر بوثاقته. على أي حال، والمنكل به من مولاه أيضا سائبة لا ولاء له عليه، والمنكل به كما لو قطع أنف العبد أو جعل مقعدا أو نحو ذلك، نكل به من مولاه، يقول: والمنكل به من مولاه أيضا سائبة لا ولاء له، يعني للمولى عليه أي على العبد، لأنه لم يعتقه وإنما اعتقه الله تعالى قهرا. واضح؟ فاصل: ومثله من انعتق بإقعاد، حصل له إقعاد، مو لا أن لا أن المولى هو الذي أصابه، لا، لعل من العلل صار مقعدا. ومثله من انعتق بإقعاد أو عمل أو جذام أو برص عند القائل به، إنما صار عند القائل به لماذا؟ لوجود الخلاف في الانعتاق بهذه الأسباب، إذا لم تكن ب فعلا من المولى عند القائل به. ليش؟ لاشتراك الجميع في العلة، وهي عدم اعتاق المولى. المولى لا لم يعتق، وإنما الله عز وجل هو الذي اعتق العبد قهرا على المولى، وهي عدم اعتاق المولى. وقد قال صلى الله عليه وآله: الولاء لمن اعتاق. وللزوج والزوجة مع المعتق ومن بحكمه نصيبهما الأعلى، النصف أو الربع. ليش النصيب الأعلى؟ لعدم وجود وارث. فرض المسألة أن النصف هو نصيب الزوج عند عدم الولد للزوجة، والربع هو نصيب الزوجة عند عدم الولد للزوج، والمفروض أنه لا ولد بدليل انتقال الإرث إلى المعتق. لهذا يقول وللزوج والزوجة مع المعتق، يعني مع وجود المعتق ومن بحكمه كأولاده. ومع عدم المنعم، عفوا ومن بحكمه نصيبه الأعلى، النصف أو الربع والباقي للمنعم أو من بحكمه، المنعم أي المعتق أو من بحكمه كأولاده. تضح فاصلة. ومع عدم المنعم، إذا لم يوجد المنعم فالولاء للأولاد. هنا تنصيص من الماتن، الإشارة سابقا بالنسبة إلى الأولاد وردت في كلام الشارح، قال المعتق ومن بحكمه. الآن لا، الآن الماتن نفسه ينصف على ماذا؟ على أولاد المعتق. يقول ومع عدم المنعم فالولاء للأولاد، أي أولاد المنعم الذكور والإناث على المشهور بين الأصحاب. خب إذن الشهيد الأول رحمة الله عليه هنا ينسب إلى المشهور القول بأن ولاء العتق ينتقل إلى أولاد المعتق ذكورا وإناثا على حد سواء، ويقول أن هذا هو قول المشهور. وسيشكل الشارح على ذلك ويقول بأن هذا ليس قول المشهور وإنما هو قول الصدوق كما سيأتي إن شاء الله بعد قليل. على المشهور بين الأصحاب، ليش؟ لقوله صلى الله عليه وآله الولاء لحمة كلحمة النسب، وهي الرواية رقم 29136 يرويها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى صاحب النوادر، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفل، عن السكوني، عن جعفر عليه السلام، عن أبيه قال. خب الرواية من حيث السند واضحة، إذ ليس فيها من يتوقف فيه سوى النوفلي، وقد مر النقاش في وثاقته مرارا وتوقفنا فيه، وإن مال إلى توثيقه جملة من الأعلام. خب عن جعفر عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وآله الولاء لحمة أو الولاء لحمة كلحمة النسب، لا تباع ولا توهب. خب وهذه الرواية استفادوا منها ماذا؟ استفاد منها بعض الفقهاء أن الذكور والإناث على حد سواء يشتركون في إرث النسب. لهذا يقول الشارح والذكور والإناث يشتركون في إرث النسب، فيكون كذلك في الولاء. ليش؟ لأن لحم الولاء كلحمة النسب، فيكون كذلك في الولاء سواء كان المعتق رجلا أو امرأة، لا فرق في كلتا الحالتين، سواء كان المعتق رجل أو كان امرأة. إذا مات المعتق ورثه من؟ ورثه أبناؤه ذكورا وإناثا على حد سواء. الآن أقول هذا يجي إشكالات كثيرة الآن على ماذا؟ على ما ذهب إليه الشيخ الصدوق. فحتى لو سلمنا بإطلاق الرواية، هذا يقتضي أنه ماذا؟ أن الأبوين يدخلان ورثة المعتق، لا نعبر ماذا؟ لا نعبر بأولاده، فإنه يخرج الأبوين. على أي حال يقول وفي جعل المصنف هذا القول هو المشهور نظر، توقف وتأمل. ليش؟ يقول وفي جعل هذا القول، وفي جعل المصنف هذا القول هو المشهور نظر، والذي صرح به في شرح الإرشاد، أي صرح به المصنف في شرح الإرشاد، إرشاد الأذهان للعلامة في شرح الإرشاد، أن هذا قول المفيد واستحسنه المحقق. في شرح الإرشاد قال هذا القول ذهب إليه الشيخ المفيد واستحسنه المحقق، يعني صاحب الشرائع وفيهما مع النظر، يعني فيما أفاده هنا وفيما أفاده في شرح الإرشاد نظر، والحق أنه قول الصدوق خاصة لم يذهب إليه لا المشهور ولا المفيد والمحقق، وكيف كان فليس بمشهورين، سواء أثبتنا أن المفيد ذهب إليه والمحقق أم لم نثبت، فإنه ليس بمشهور هذا القول، وكيف كان فليس بمشهور. وفي المسألة أقوال كثيرة، أجود هذه الأقوال، يقول أجودها وهو الذي دلت عليه الروايات الصحيحة، مختاره الشيخ في النهاية، وجماعة ماذا اختاروا؟ أن المعتق إن كان رجلا ورثه أولاده الذكور دون الإناث، فإن لم يكن له ولد ذكور أو ولد ذكور ورثه عصبته وهم الأقارب الذكور دون غيرهم، وإن كان امرأة ورثه عصبتها مطلقا. هذا القول يقول الشهير الثاني دلت عليه الروايات الصحيحة، مثل أي رواية؟ مثل الرواية 29132 وهي معتبرة بحسب السند، معتبرة السند، يرويها بريد العجلي، والرواية طويلة، عن رجل اعتق عن أبيه عبدا، واضح رواية طويلة. في ضمنها يقول وإن كانت الرقبة التي على أبيه، في وسط الرواية يقول وإن كانت الرقبة التي على أبيه تطوعا، أول شيء فرض أن تكون الرقبة في واجب، أعتقها عن أبيه في واجب، ثم قال وإن كانت الرقبة التي على أبيه تطوعا وقد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة، فإن ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال. قال ويكون الذي اشتراه فأعتقه بأمر أبيه كواحد من الورثة. فهنا أثبت ولاء المعتق إلى جميع أولاد المعتق لجميع ولد الميت من الرجال، أثبته إلى أولاد الميت من الرجال، وجعل المعتق لأنه إنما اعتقه عن أبيه جعله كواحد من الورثة ليس إلا. ونحوها أيضا الرواية رقم 29129 وهي أيضا صحيحة السند، عن يعقوب بن شعيب، رواية 29129، عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأتين اعتقت مملوكة ثم ماتت، قال يرجع الولاء إلى بني أبيها، الكلام عن امرأها، والشيخ والجماعة اختاروا ماذا؟ التفريق بين أن يكون المعتق رجلا أو امرأة. هذه الرواية، الرواية الأولى تتكلم عن معتق رجل، وهنا عن المعتق المرأة، قال يرجع الولاء إلى بني أبيها، ما مو إلى أولادها بل إلى بني أبيها عصبتها يعني، والأولاد ليس لهم شيء، قال يرجع الولاء إلى بني أبيها، وغيرها من الروايات وهي كثيرة في الباب. إذن ما ذهب إليه الشيخ في النهاية وجماعة أن المعتق إن كان رجلا ورثه أولاده الذكور دون الإناث، فإن لم يكن له ولد ذكور أو ولد ذكور ورثه عصبته دون غيرهم، هذا إذا كان ذكرا، وإن كان المعتق امرأة، يقول وإن كان امرأة ورثه عصبتها مطلقا، سواء كان لها أولاد ذكور أم لم يكن لها أولاد ذكور. خب جيد، إلى هنا المطلب واضح. ثم يقول والمصنف في الدروس اختار مذهب الشيخ في الخلاف. الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف له رأي يخالف رأيه في كتاب النهاية، هذا يصير قول ثالث في قبال قول الصدوق الذي جعله هنا هو قول المشهور، وفي قبال قول الشيخ في النهاية فيكون قولا ثالثا. القول الأول هو قول الشيخ الصدوق الذي جعله الماتن هنا قول المشهور، والقول الثاني هو ما ذهب إليه الشيخ الطوسي في النهاية، وهو الذي أيده الشارح وجعله موافقا للروايات الصحيحة. والقول الثالث ما ذهب إليه المصنف في الدروس، حيث اختار مذهب الشيخ في الخلاف في كتاب الخلاف، وهو أي مذهب الشيخ في كتاب الخلاف كقول النهاية، إلا أنه جعل الوارث للرجل ذكور أولاده وإناثهم استنادا في إدخال الإناث إلى رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام. وهي الرواية رقم 32909 وهي معتبرة سواء بطريق الشيخ الطوسي أو بطريق الكليني، وإن اشتملت على الحسن بن محمد بن سماعة، إلا أنه ثقة وكونه واقفيا لا يضر بوثاقته. رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله دفع ميراث مولى حمزة إلى ابنته، أي إلى بنت حمزة. الرواية منقولة بالمعنى مو باللفظ. جيد. دفع ميراث مولى حمزة إلى ابنته، والحال أنها ابنه، فإعطاؤها ميراث أبيها يعني جعلها ترث الولاء العتق، يعني أن البنات يرثن ولاء العتق. إذن استند المصنف في الدروس والشيخ في الخلاف إلى هذه الرواية وإلى قوله صلى الله عليه وآله الولاء لحمة كلحمة النسب، وهي رواية السكون المتقدمة. الشارح رحمة الله عليه يعلق على الروايتين، يقول والروايتان ضعيفتا السند. ليش ضعيفتا السند؟ يقول الأولى بالحسن بن سماعة فإنه واقفي، والثانية بالسكوني فإنه عامي. مكسين الأولى بالحسن بن سماعة والثانية بالسكوني، مع أنها عمدة القول الذي اختاره هنا وجعله المشهور. إنما تضعف الروايتان بذلك بناء على ما ذهب إليه الشارح من عدم الاعتماد على خبر غير العدل الإمامي، والثانية بالسكوني، مع أنها أي الثانية عمدة القول الذي اختاره هنا وجعله المشهور. عمدة القول الذي اختاره هنا وهو قول الصدوق وجعله قول المشهور، عمدته رواية السكوني وهي ضعيفة السند. والعجب من المصنف الآن بعد الشهيد الثاني يريد يعني يتحرش قليلا بالشهيد الأول رضوان الله تعالى عليهما، يقول والعجب من المصنف كيف يجعله هنا مشهورا، يجعل القول الأول كيف يجعله هنا مشهورا وفي الدروس قول الطلوق خاصة، وفي الشرح قول المفيد، يعني نفس هذا القول في المتن هنا جعله قول المشهور، وفي الدروس جعله قول الصدوق خاصة، وفي شرح الإرشاد جعله قول المفيد. والعجب من المصنف كيف يجعله هنا قول المشهور، قول يجعله هنا مشهورا وفي الدروس قول الصدوق خاصة وفي الشرح قول المفيد فاصلة. وأعجب منه أن ابن إدريس مع إطراحه خبر الواحد الصحيح تمسك هنا بخبر السكوني محتجا بالإجماع. ابن إدريس لا يبني على حجية خبر الواحد حتى وإن كان معتبرا، بدعوى أنه لا يفيد علما ولا عملا، مع ذلك استند هنا إلى رواية السكوني محتجا بالإجماع عليه، يعني محتجا بأن الإجماع قائم على مفاد رواية السكوني، مع والحال أنه هناك خلاف كثير في ذلك، محتجا بالإجماع عليه مع كثرة الخلاف خصوصا من مثل الشيخ الطوسي رحمة الله عليه. جد بس مو جد مباشر كما حققنا، محتجا بالإجماع عليه مع كثرة الخلاف وتباين الأقوال والروايات. استند إلى هذه الرواية لكن يقول يحضرها الإجماع، يحضرها الإجماع بعبارة أخرى مو خبر واحد هي في الواقع تصير، وإن كانت هي خبر واحد بحسب النظر لكن خبر واحد نقطع بصدوره للإجماع. ولا خلاف بينهم في حجية خبر الواحد المقطوع بصدوره. على أي حال ثم يقول الشارح ولو اجتمع مع الأولاد الوارثين أب شاركهم على الأقوال، أي لو كان للمعتق، لو كان للمعتق أولاد وأب وتوفي المعتق، فإن ولاء العتق ينتقل إلى من؟ ينتقل منه إلى أولاده، ويشاركهم أبوه أيضا في هذا الولاء في ولاء العتق. فلو توفي العتيق في مثل هذا المورد ورثه من؟ ورثه الأولاد والأب دون البنات والأم. ولو اجتمع مع الأولاد الوارثين أب شاركهم على الأقوى. نعم لا، هذا تريد التعليق منه أكثر على ذلك، بناء على مختاره هو المفروض لا يدخل مطلق العصبة، بل الولد الذكور فقط كيف يدخل الأب، هذا فيه التعليق أكثر عليه. وقيل الابن أو لا، شوف وقيل الابن أو لا، أي أن الأب لا يشارك الأبناء، وهذا هو مقتضى ما ذهب إليه الشيخ في النهاية وما تبناه الشارح هنا، حيث أنه تبنى قول الشيخ في النهاية، قال فإن لم يكن له ولد ذكور ورثه عصبته. لهذا وقيل الابن أولى فاصلة. وكذا يشترك الجد للأب والأخ من قبله، أي أنهما الجد للأب والأخ للأب، الأخ من قبله يعني الأخ للأب، أي أنهما معا يشتركان في الميراث لكونهما من المرتبة الثانية من مراتب الإرث. أما الأم فهل ترث من ولاء العتق أم ماذا؟ يقول أما الأم فيبنى إرثها على ما سلف من شركة النساء في انتقال ولاء العتق إليهن وعدمه. هل تشترك النساء أم لا؟ إن قلنا بمقالة الصدوق فالأم ترث، إن لم نقل بمقالة الصدوق وقلنا بما ذهب إليه الشيخ في النهاية وتبناه الشارح هنا فلا ترث. لكن الغريب أن الشارح هنا يقول والأقوى أنها تشاركهم أيضا، وهذا خلاف ماذا؟ خلاف ما تبناه سابقا من التعويل على تلك الروايات. التفت إلى النقطة، سابقا تبنى قول الشيخ في النهاية، وقول الشيخ في النهاية لا يدخل الأم جزما. يقول والأقوى أنها تشاركهم أيضا، ولو علم الأولاد اختص الإرث بالآب على مستوى القاعدة بعد. ثم مع عدمهم أجمع. الآن نرجع إلى كلام الشارح، عفوا كلام الماتن الآن، هذا الشارح الآن يشرح كلام الماتن ثم سيعلق عليه بعد قليل. ثم مع عدمهم، عدم الأولاد، لأن الماتن ماذا؟ الماتن رحمة الله عليه قال: فالولاء للأولاد الذكور والإناث على المشهور بين الأصحاب. مثلي خب. ثم مع عدمهم أجمع يرثه الإخوة والأخوات. ما أشار الماتن إلى الأب والأم. إذا تأمل، إذا كنا نحن مع عبارة الماتن، الماتن لم يشر إلى الأب والأم أصلا، إلا أن يكون مراده الأولاد هناك الذكور والإناث، يعني المرتبة الأولى من مراتب الإرث، فيدخل الأب والأم هناك، هذا محتمل. لكن إذا كنا نحن عبارة الماتن، الماتن لم يشر إلى الأبوين أصلا، وهو بعيد أن لا يشر إلى الأبوين ويشر إلى الإخوة والأخوات. على أي حال، ثم مع عدمهم أجمع، لهذا الأقرب أن عدمهم هنا ثم، يعني بعد فقدان الأولاد ذكورا وإناثا والأبوين، تصل النوبة إلى الإخوة والأخوات، هذا مراد الماتن، وإلا بعيد أن الماتن لا يدخل الأبوين أصلا. ثم مع عدمهم أجمع يرثه الإخوة والأخوات من قبل الأم، عفوا من قبل الأب والأم أو الأب، ولا يرثه المتقرب بالأم من الإخوة وغيرهم كالأجداد والجدات والأعمام والعمات والأخوال والخالات لها، يعني والأعمام والعمات والأخوال والخالات للأم، الأعمام غير المباشرين الذين هم أعمام الأم، والأخوال غير والأخوال الذين هم إخوة الأم أو أخوال الأم، نفس الشيء. ومستند ذلك كله رواية السكوني في اللحمة، حيث أن رواية السكوني عامة تشمل جميع الورثة ذكورا وإناثا، أليس كذلك؟ فيخصص عموم هذه الرواية، يقول خص بما ذكرناه للأخبار الصحيحة، فيخصص عموم هذه الرواية بالروايات الصحيحة الدالة على أن الإرث للذكور دون الإناث، وللعصبة لخصوص العصبة، واضح؟ فيبقى الباقي وهو إرث العصبة وإرث الذكور، باقي تحت عموم رواية السكوني، وأما إرث الإناث وإرث غير العصبة فهو خارج. والأقوى أن الإناث منهم في جميع ما ذكر لا يرثنه. شوف هنا تعبيره يوحي أن حتى الأم هنا لا ترث، الإناث منهم في جميع ما ذكر، مع أنه قبل قليل قوى أنها تشاركهم، والظاهر أنه هنا في المورد الثاني لا يلحظ الأم، يلحظ غير الأم، يعني يلحظ البنات والأخوات، وإلا بعيد أنه هناك يقوي دخول الأم وهنا يقوي عدم دخولها. والأقوى أن الإناث منهم في جميع ما ذكر لا يرثنا، ليش؟ لخبر العصبة، وعلى هذا فيستوي إخوة الأب وإخوة الأبوين، يعني سواء كان الإخوة عفوا. والأقوى أن الإناث منهم في جميع ما ذكر لا يرثنا، كأنه هنا يلاحظ الأم أصلا بالدرجة الأولى بخرينة ما سيأتي بعد قليل. والأقوى أن الإناث، فيكون هذا تهافت بين قوله هنا وبين تقويته أن الأم تشاركهم، يقول: والأقوى أن الإناث منهم في جميع ما ذكر لا يرثنا، ليش؟ لخبر العصبة أو العصبة، وعلى هذا فيستوي الإخوة أو إخوة الأب وإخوة الأبوين، إخوة الأب وإخوة الأبوين على حد سواء، ليش؟ لأن الأم لا مدخلية لها، فسواء كان الإخوة إخوتك لأبيك أو إخوتك لأبيك وأمك، الإخوة للأبوين لا يحجبون الإخوة للأب، لأن الأم لا تلحظ هنا وكأنها غير موجودة أصلا، وعلى هذا فيستوي إخوة الأب وإخوة الأبوين، ليش؟ لسقوط نسبة الأم، إذ لا يرث من يتقرب بها، وإنما المقتضي التقرب بالأب، وهو مشترك بين الإخوة للأبوين والإخوة للأب. فإن عدم قرابة المولى، يقول فإن عدم قرابة المولى أجمع. فمولى المولى، فإن علم قرابة المولى أجمع فمولى المولى، يعني إذا لم يوجد أي وارث نسبي للمعتق فتصل النوبة إلى معتق المعتق. فمولى المولى هو الوارث إن اتفاق، أي إن وجد. ثم مع عدمه، إذا لم يوجد ثم مع عدمه فالوارث قرابة مولى المولى، يعني المعتق المعتق إذا لم يوجد تصل النوبة إلى قرابته، فالوارث قرابة مولى المولى على ما فصل، أي نفس التفصيل المتقدم بالنسبة إلى القرابة. فإن حدم يعني لم يوجد فمولى مولى المولى، يعني معتق معتق المعتق. فإن حدم فمولى مولى المولى ثم قرابته. وعلى هذا فإن علموا أجمع، كلهم لم يوجدوا أصلا، فضامن الجريرة تصل النوبة إلى إرثي ضامن الجريرة. قطعنا شوط واجب اليوم.
قال الآن أن ولاة الإرث يوجد بركة إلى ضامن الجريرة، يعني الأساس كأنه ولاة ضامن الجريرة.
شلون؟
لا
لا لا، خب المعتق ضامن للجريرة، لكن مقدم على من؟ على ضامن الجريرة المستقل، وتشير إليه بعض الروايات حيث تعبر عنه بالمنعم، وبعضها في كما في رسالة الحقوق في الإمام زين العابدين تعبر عنها أن له حق عليك حيث أنعم عليك وأنفق عليك من ماله. هو ضمان، هو المعتق ضامن قهري، التفت إياه ضامن للجريرة ضمانا قهريا، بمجرد أن يعتق هو ضامن للجريرة إلا إذا تبرأ، إلا إذا تبرأ. يقول على هذا فإن عدموا أجمع فضامن الجريرة وهي الجناية، وإنما يضمن سائبة. لا يمكن لك أن تضمن جريرة شخص إلا إذا كان سائبة، يعني لا ضمان بينه وبين سيده، أو أن يضمن، قد يكون هذا الشخص حر في الأصل، أنت حر في الأصل مع ذلك أنا أضمن جريرتك، واضح؟ فلا ربط بينك وبين شخصين، الكلام هو الكلام. يقول وإنما يضمن سائبة، يعني إذا كان المضمون سائبة بمعنى أنه لا ليس بينه وبين أحد عاقل أو رابط ولا علاقة بينه وبين شخصين توجب ضمان الجريرة، وإنما يضمن سائبة كالمعتق في الواجب وحر الآصل حيث لا يعلم له قريب. فلو علم له قريب وارث او كان له معتق او وارث معتق كما فصل لم يصح ضمانه. ثم يقول ولا يرث المضمون الضامن الا ان يشترك الضمان بينهما، كما انه في ولاء العتق قلنا المعتق هو الذي يرث المعتق، هنا أيضا الضامن هو الذي يرث المضمون، وأما المضمون فلا يرث الضامن إلا إذا كان الضمان بينهما مشتركا، أي تضمنني وأضمنك، إلا أن يشترك الضمان بينهما. ولا يشترط في الضامن عدم الوارث، قد يكون للضامن وارث هذا لا يضر، وإنما نشترط عدم الوارث في المضمون خصوصا. بل في المضمون ولو كان للمضمون زوج او زوجه فله نصيبه الاعلى على ما هو مقتضى القاعده من عدم وجود ولد للميت، فمع عدم وجود ولد للزوج فيكون للزوج الربع، وعدم وجود ومع عدم وجود ولد للزوجه فللزوج النصف، النصيب الاعلى بعد. ولو كان للمضمون زوج او زوجه فله نصيبه الاعلى والباقي للضامن. وصوره عقد الضمان ان يقول المضمون عاقدتك على ان تنصرني وتدفع عني وتحقل عني وترثني، فيقول اي الضامن قبلت. فاذا تم هذا العقد، هنا بحث طويل، هل هذا العقد توقيفي هذا اللفظ ام لا، كل ما افعل هذا المعنى، بحوث كثيرة لا نرى ضرورة للتعرض لها. خب، ولو اشترك العقد بينهما، بين الضامن والآخر، بين الشخصين يعني كل منهما يضمن الآخر، ولو اشترك العقد بينهما قال أحدهما عاقدتك على أن تنصرني وأنصرك وتعقل عني وأعقل عنك وترثني وأرثك أو ما أدى هذا المعنى. إذن هاي بعبارته أو ما أدى هذا المعنى نستفيد أن العبارة ليست توقيفية. أو ما أدى هذا المعنى فيقبل الآخر، يقول قبيل، فإذا تم ذلك صار الضمان بينهما مشتركان، وهو من العقود اللازمة. الضمان، ضمان الجريرة، من العقود اللازمة، فيعتبر فيه ما يعتبر فيها من كونهما بالغين عاقلين إلى آخر ذلك. ومن اللفظ، اشتراط اللفظ، عندما يقول اشتراط اللفظ في العقود ومقارنة الإيجاب للقبول وغيرها من الشروط العامة في باب العقود، فيعتبر فيه أي في الضمان ما يعتبر في العقود اللازمة، ولا يتعدى الحكم، ولا يتعدى الحكم الضامن وإن كان له وارث. يعني هذا ليس كضمان العتق، كولاء العتق، إذا مات المعتق انتقل ولاء العتق إلى أولاده أو ورثته، لا، الضمان هنا خاص بالضامن. ولا يتعدى الحكم الضامن وإن كان له وارث. خب، ثم يقول ولو تجدد للمضمون وارث بعد العقد، يعني عقد عقد الضمان، وقلنا ان عقد الضمان انما يصح مع عدم وجود وارث للمضمون. خب، لو وجد وارث للمضمون بعد عقد الضمان، كما لو ولد له ولد صار له ورثه، ففي بطلانه اي بطلان العقد او مراعاته بموت المضمون كذلك، او مراعاته بموت المضمون كذلك، يعني بدون ورثه، وجهان. يعني هل نقول بان الضمان يبطل، او نقول لا يبطل ويكون مراعاة، فان مات المضمون ولا وارث له حين موته كما لو مات ولده قبله بيوم، فإنه يصدق أن المضمون مات ولا وارث له، فنصحح في هذه الصورة. يقول ففي بطلانه، هذا القول الأول، أو مراعاته بموت المضمون كذلك، يعني بلا ورثة، وجهان أجودهما الأول، أي الحكم لبطلانه. ليش؟ لفقد شرط الصحة، فيقدح طارئا كما يقدح ابتداء، فإذا فقد هذا الشرط يقدح في صحة العقد وإن طرأ بعد ذلك، كما لو كان من أول الأمر، كما يقدح ابتداء. ثم مع فقد هذا، بعد بخلاص سريع حتى أنهي المطلب، إلى آخر ولائل، إلى آخر فصل، الفصل الثالث، يقول وما عفوا ثم مع فقد الضامن فالوارث الإمام عليه السلام مع حضوره لا بيت المال على الأصح، فيدفع إليه، يدفع المال إلى الإمام يصنع به ما شاء، الإمام يفعل ما شاء، ولو اجتمع معه أحد الزوجين، اجتمع مع الإمام أحد الزوجين. الآن لا يوجد لا معتق لا وارث من المراتب الأولى ولا معتق ولا ضامن جريرة، تصل النوبة إلى الإمام سلام الله عليه. خب الإمام دائما موجود، خب الإمام معه زوج أو زوجة، ماذا نفعل؟ يقول ولو اجتمع معه أحد الزوجين فله نصيبه الأعلى كما سلف. ليش؟ لعدم وجود أولاد للميت بعد، والباقي يكون للإمام بعد، فله نصيبه الأعلى كما سلف. وما كان يفعله أمير المؤمنين عليه السلام من قسمته في فقراء بلد الميت وضعفاء جيرانه فهو تبرع منه، هو المال للإمام، الإمام أدرى بتكليفه. وأمير المؤمنين وإن ورد في بعض الروايات أنه كان يقسمه في فقراء البلد، إلا أن هذا تصرف منه سلام الله عليه وتبرع منه، ولا يلزم أن يعمل هذا الفعل دائما. ومع غيبته، غيبة الإمام، يصرف في الفقراء والمساكين من بلد الميت. الشهيد هذا كذا عبر الشهيد الشهيد الأول في المات، أنه مع غيبة الإمام يصرف في فقراء البلد ومساكينه. الشهيد الثاني لا يرتضي هذا، ليش؟ لأنه يرى أن فعل أمير المؤمنين إنما كان بما هو ولي على هذا المال ومالك لهذا المال، إما بما أنه ولي أو بما أنه مالك، ولهذا لا شاهد لهذا التخصيص إلا ما روي من فعل أمير المؤمنين عليه السلام، وهو مع ضعف سنده لا يدل على ثبوته في غيبته. لا يدل على ثبوته في غيبته. ليش؟ لأن فعل المعصوم إنما هو دليل لبي لا يمكن التمسك بإطلاقه لنحكم بالوجوب، إذ أنه أعم من ماذا؟ من الوجوب والاستحباب، أو أنه مصرف من المصارف، أو أنه فعله بما هو وليون. والمروي صحيحا عن الباقر والصادق عليهما السلام أن المال، أنا بعد ما دونت أرقام الروايات هنا، أن مال من لا وارث له من الأنفال، وما دام من الأنفال فهو ملك للإمام سلام الله عليه، وهي لا تختص، أي الأنفال لا تختص ببلد المال، يمكن أن نعطي من أنفال قوم إلى أهل البحرين، لا تختص. نفس تصرف أمير المؤمنين لا يدل على الحاصر، أمير المؤمنين لم يقل لا يصرف إلا هكذا حتى نتمسك بإطلاق قوله، يقول وهي لا تختص، أي الأنفال لا تختص ببلد المال، وهي لا تختص ببلد المال، فالقول بجواز صرفها إلى الفقراء والمساكين من المؤمنين مطلقا سواء في بلد الميت أم في غيره، كما اختاره جماعة منهم المصنف في الدروس، أقوى، يعني أقوى مما ذكره هنا، أقوى إن لم نجد صرفه في غيرهم من مصرف الأنفال. أما إذا قلنا بعد أنه يصرف الإرث في مطلق مصرف الأنفال، بعد هذا يصير أعم الحكم هنا بعد. وقيل يجب حفظه له كمستحقه في الخمس، وهو أحواض. وقيل يجب حفظه، حفظ المال هذا مال الإرث الذي وصل إلى الإمام، المفروض أنه مال الإمام، يجب حفظه للإمام سلام الله عليه، كما أن أموال الخمس التي هي حق الإمام سلام الله عليه تحفظ له. وقيل يجب حفظه له كمستحقه في الخمس، كمستحقه في الخمس يعني كنصف الإمام الذي في الخمس، وهو أحواط كما اختار الشهيد الثاني رحمة الله عليه ذلك في باب الخمس. ولا يجوز أن يرفع إلى سلطان الجور مع القدرة على منعه، واضح بعد، لأنه لا ولاية له ولا حق، لأنه غير مستحق له عندنا، فلو دفعه إليه دافع اختيارا كان ضامنا له. ليش؟ لقاعدة اليد، بعد على اليد ما أخذت حتى تؤدي، والمفروض أنه تصرف أنه أخذه وتصرف فيه تصرفا غير معدول فيه فهو ضامن. واضح المبنى بعد؟ لأنه غير مستحق له عندنا، فلو دفعه إليه دافع اختيارا كان ضامنا له، يعني كان هذا الدافع الذي يدفع المال إلى السلطان الجائر ضامنا لهذا المال بمقتضى قاعدة اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤديه، حيث أن يده وإن كان حتى وإن كانت في أول الأمر يد أمانة إلا أنها تصرفت تصرفا خيانيا. ولو أمكنه دفعه عنه ببعضه وجد أجبره الحاكم على الدفع إليه، فكان بإمكانه أن يعطي ربعه إلى الحاكم مثلا. ولو أمكنه دفعه عنه دفع الظالم عن مال الميت ببعضه ببعض المال وجب، فإن لم يفعل ضمن، لأنه بعد أن صارت يده يد أمانة المفروض أنه يتصرف في المال بما هو مقتضى الأمانة، ومقتضى الأمانة حفظ المال، وحفظ المال هنا يتوقف على دفع مقدار منه إلى الظالم. ولو أمكنه دفعه يعني دفع الظالم عن هذا المال ببعضه يعني بإعطاء الظالم بعض المال وجد، فإن لم يفعل ضمن ما كان يمنع ما يضمن كل المال، بل ضمن ما كان يمكنه منعه منه. فلو كان يمكنه إعطاء الربع وحفظ ثلاثة أرباع فهنا يضمن ثلاثة أرباع، ولو كان بإمكانه دفع ثلاثة أرباع مثلا وحفظ الربع مثلا فقط فهنا يضمن الربع، وهكذا. فإن لم يفعل ضمن ما كان يمكنه منعه أي منع الظالم منه. ولو أخذه الظالم قهرين فلا ضمان على من كان بيده، لأن يده إنما كانت يد أمانة والظالم أخذه قهرا عليه فلم يتعد في حفظ المال فلا ضمان عليه. ولو أخذه الظالم قهرا فلا ضمان على من كان بيده. هذا تمام الكلام في الفصل الثالث من كتاب الميراث، وهو المتعلق بماذا؟ وهو المتعلق بميراث الولاء. الفصل الرابع في التوابع يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.